الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي يقدم لحضراتكم الآن أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أهمية التعاون الإقليمي بين طهران والدوحة لتحقيق الأمن في المنطقة. طهران تطالب الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف المجازر المرتكبة بحق الشعب اليمني. واستمرار تظاهرات في الخرطوم رفضا للانقلاب العسكري وتنديدا بالقتل الذي يمارسه العسكر ضد المتظاهرين السلميين. أسعد الله صباحكم أعزائي الكرام، وإليكم تفاصيل النشرة. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أهمية التعاون الإقليمي بين طهران والدوحة، مشيرا إلى أن تمتين العلاقات وزيادة التآزر بين الدول الجارة من شأنهما أن يؤدي إلى تحقيق الأمن في المنطقة. وخلال استقباله وزير خارجية قطر الذي يزور طهران، شدد رئيسي على أهمية الآليات المتعددة الأطراف في ضمان الأمن، ولا سيما في مجال الطاقة، مضيفا أن من الضروري حماية التنسيق والتعاون ودعمهما فيما يتعلق بسياسات الطاقة للدول المنتجة. واعتبر أن أولوية السياسة الخارجية الإيرانية في العهد الجديد هي تطوير العلاقات والتعاون مع دول المنطقة ودول الجوار وتعميقها. للمزيد بشأن زيارة وزير الخارجية القطري إلى إيران، نتابع هذا التقرير.
التعاون الإقليمي ورفض التدخلات الأجنبية سياسة أكدت طهران مرارا وتكرارا اعتمادها ودعت الجيران للالتزام بها، وبهدف تعزيز هذه السياسة قام وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بزيارة إلى العاصمة الإيرانية طهران ليحظى باستقبال رسمي من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان. وعقب الاستقبال عقد الجانبان اجتماعا في مقر وزارة الخارجية، حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات الإقليمية، خاصة الأوضاع في أفغانستان وكذلك التطورات في اليمن. أمير عبد اللهيان شدد على ضرورة أن تعمل طهران والدوحة بسرعة لاستتباب الأمن والاستقرار في اليمن وأفغانستان، وأكد أن ما يجري حاليا في اليمن سيؤدي لاستمرار الحرب وينسف جهود إحلال السلام. من جهته أكد الوزير القطري أن حل الأزمة في اليمن سياسي ويجب أن يكون عبر الحوار لا الطرق العسكرية. وفي إطار الزيارة استقبل الرئيس إبراهيم رئيسي الوزير القطري، وأكد أن حضور القوى الأجنبية في المنطقة لا يخدم مصالح وتطلعات شعوبها، وشدد على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي لتعزيز الأمن. من جهته أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن على دول المنطقة الاعتماد على نفسها من أجل تحقيق التطور المنشود.
حجز المنتخب الإيراني لكرة القدم بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم بفوزه على المنتخب العراقي بهدف دون رد في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس على ملعب آزاد في طهران في إطار الجولة السابعة للتصفية الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في قطر. وسجل هدف الفوز لإيران المحترف مهدي طارمي لتتأهل إيران رسميا إلى النهائيات للمرة السادسة. وعمت الاحتفالات العديدة من المدن الإيرانية، حيث خرج الناس إلى الشوارع ابتهاجا بهذا الفوز للمنتخب الوطني الإيراني لكرة القدم، فيما أعرب الرئيس الإيراني عن تهانيه للشعب الإيراني بتأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم في قطر. طالبت الجمهورية الإسلامية منظمة الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف المجازر المرتكبة بحق الشعب اليمني. ووجه كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني علي أصغر خاجي رسالة إلى المندوب الخاص الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في شؤون اليمن غرومبرغ، دان فيها المجازر المرتكبة بحق الشعب اليمني الأعزل من قبل تحالف العدوان. وأضاف: مثلما أثبتت تجربة الأعوام السبع الماضية، فإن قتل الناس لا يمكنه أن يؤدي إلى حل أزمة اليمن، بل إن الحل يتمثل برفع الحصار ووقف الأعمال العسكرية واحترام استقلال اليمن وسيادته، مؤكدا استعداد طهران للتعاون وبذل الجهود في هذا المسار. أكد وزير الدفاع اليمني أن الفترة القادمة ستشهد ضربات موجعة ومرعبة في العمق الاستراتيجي العسكري والاقتصادي لدول العدوان وفي مناطق لا تتوقعها. وتوعد اللواء ركن محمد ناصر العاطفي دول العدوان بتصعيد أكبر وأقسى، واصفا الضربات اليمنية الأخيرة في عمق أراضي العدوان بأنها رسائل تحذيرية لردع المعتدين واعتداءات وإعادتهم إلى صوابهم. واعتبر وزير الدفاع اليمني التصعيد الأخير ضد اليمن تصعيدا أمريكيا صهيونيا باسم دول العدوان المهزومة، مضيفا أن كل هذه الممارسات التصعيدية ستدفع القوات اليمنية لخيارات عسكرية استراتيجية لا مفر فيها للعدو سوى الهزيمة. وحول توعد صنعاء لدول العدوان نتابع التقرير التالي.
تصعيد دول العدوان سيواجه بتصعيد أكبر وأقصى، هذا ما أكده وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، حيث قال إن تصعيد العدوان على الشعب اليمني واستمرار حصاره وشن غاراته على المدنيين لا تساعد على إنهاء الحرب، بل تزيد من توسيع نطاقها الجغرافي وتقويض فرص السلام وزعزعة أمن واستقرار المنطقة. وشدد العاطفي على أن كل هذه الممارسات التصعيدية ستدفع القوات اليمنية إلى خيارات عسكرية استراتيجية لا مفر فيها للعدو سوى الهزيمة والندم والحسرة، مشيرا إلى أن التصعيد الأخير هو تصعيد أمريكي إسرائيلي باسم دول العدوان المهزومة. وأكد وزير الدفاع أن ما وجهته القوة الصاروخية والطيران المسير من ضربات موجعة في عمق أراضي العدوان ما هي إلا رسائل تحذيرية لعل وعسى أن يرتدع المعتدون ويعود إلى صوابه. ولفت إلى أن الفترة القادمة ستشهد ضربات موجعة ومرعبة في العمق الاستراتيجي العسكري والاقتصادي لدول العدوان وفي مناطق لا تتوقعها، وهذا حق مشروع للشعب اليمني في إطار مراحل عملية إعصار اليمن. إلى ذلك، اعتبر وزير الخارجية اليمني هشام شرف التصريحات الأخيرة التي صدرت عن الإمارات بأنها محاولة لاستباق أي تحقيق دولي سيحمل الطيران الحربي الإماراتي مسؤولية مقتل وإصابة أكثر من 300 شخص جراء استهدافه للسجن الاحتياطي بمحافظة صعدة. وشدد الوزير على أن الإمارات هي من انخرطت في حرب عبثية لا ناقة لها فيها ولا جمل سوى الرغبة في الظهور أمام العالم بمظهر القوة، مضيفا أن أمريكا هي التي دفعت بالإمارات للتصعيد، مشددا على أن الإمارات توهمت أن باستطاعتها احتلال أراضي وجزر اليمن وتلبي رغبتها في الهيمنة والغطرسة بما لديها من موارد مالية.
تواصلت التظاهرات في شوارع العاصمة السودانية رفضا للانقلاب العسكري وتنديدا بالقتل الذي يمارسه العسكر ضد المتظاهرين السلميين. وقالت لجنة أطباء السودان المركزية إن متظاهرا قتل بالرصاص في الخرطوم، فيما أغلق المتظاهرون معظم شوارع الخرطوم استعدادا لأي مواجهة مع قوات الأمن. المتظاهرون الذين عنونوا تحركهم الجديد بشعار لا تزيد رصيد الموت أكدوا على استمرار التظاهرات رغم القمع الممنهج الذي يمارس ضد المتظاهرين السلميين، كما عبروا من خلال زياراتهم لعدد من أسر الشهداء عن وفائهم لدماء الشهداء، مؤكدين على القصاص ولو بعد حين. وحول مستجدات الرفض الشعبي المتواصل في السودان لحكم العسكر، إليكم هذا التقرير.
تواصلت التظاهرات في شوارع العاصمة السودانية الخرطوم رفضا للانقلاب العسكري وتنديدا بالقتل الذي يمارس ضد المتظاهرين السلميين. وتزامنت التظاهرات مع إغلاق معظم شوارع العاصمة السودانية الخرطوم حتى لا يؤخذ المتظاهرون على حين غرة من قبل العسكر.
وإحنا مصرين نستكمل مشوارنا، مشوار النضال، لأنه تخطى بدماء شهداء وحنواصل في دمائهم لحد ما جيب لهم الغصاص كلهم.
مكون العسكري أساسا ما ملتفت لأي حاجة، كل موضوع إنه داير يحكم البلد دي وما حيقدر يحكمه بإذن الله. القدمناه والقعد نقدم فيه ما بصير.
وتأتي تظاهرات 27 يناير تحت شعار لا تزيد رصيد الموت، دارفور بتنزف دم، نسبة للسيولة الأمنية التي تعيشها البلاد في معظم الولايات خاصة دارفور غربي السودان. وأكد المتظاهرون على استمرار التظاهرات رغم القمع الممنهج الذي يمارس ضد المتظاهرين السلميين.
نحن مصرين على المدنية وقرار الشعب إن شاء الله وبثباتنا بإذن الله. برهان يضغط، البرهان يضغط يضغط.
يزول لما نطلع الشارع بيكون عارف إنه في حاجة ممكن تحصل له، عارف إنه ممكن يبقى عضو من جسمه، عارف إنه ممكن هو ذاته يموت أو تحصل له حاجة. أنا هنا حنواصل في مشوارنا، ومشوارنا طويل وسكتنا طويلة والبرهان ساقط لا محالة يعني.
وفي إطار الوفاة لقتل التظاهرات تحركت المواكب صوب عدد من أسر ضحايا التظاهرات مؤكدين على أن دماء هؤلاء القتلى لن تروح هدرا وسيتم القصاص ولو بعد حين.
ضباب يلف سماء الخرطوم وضبابية في المواقف السياسية في من يقود هذا الشعب، لكن الشعب السوداني قال كلمته أنه هو من يقود نفسه في هذا الشارع حتى إسقاط النظام العسكري.
دعت قوى سياسية تونسية خلال اجتماع لمسؤولي عدد من الأحزاب المعارضة إلى وضع نهاية لإجراءات الرئيس قيس سعيد الاستثنائية والعودة إلى المسار الدستوري. بدوره دافع سعيد عن إجراءاته وقال إن ما قام به يهدف لاستقرار المؤسسات المعبرة عن إرادة الشعب، متهما من يقول عكس ذلك بأنه كاذب ومفتري. وأضاف خلال اجتماع لمجلس الوزراء أنه يعمل على إرساء دورة القانون التي تقوم على المؤسسات، وأنه يحاول اختصار الزمن والتاريخ حتى تكون هناك مؤسسات مستقرة ثابتة تعبر عن إرادة الشعب. قتل 10 جنود باكستانيين أثر هجوم مسلحين على موقع أمني في منطقة نائية جنوب غربي البلاد. أعلن ذلك الجيش الباكستاني وقال إن الهجوم وقع في بلدة كيش في إقليم بلوچستان، وأن الجنود ردوا على النيران مما أسفر عن مقتل أحد المهاجمين. وأضاف أن قوات الأمن اعتقلت في وقت لاحق 3 مسلحين وأن البحث عن المهاجمين لا يزال جاريا. وكانت جماعة انفصالية مقرها بلوچستان قد تبنت تفجيرا في مدينة لاهور قبل أيام أسفر عن مقتل أشخاص. وأخيرا وجهت الصين رسالة تحذير شديدة إلى أمريكا طالبتها فيها بالكف عن اللعب بالنار. وأبلغ وزير الخارجية الصيني وانغ يي نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي بضرورة سحب واشنطن يدها من التدخل بشأن قضية تايوان. كما شدد وانغ يي على أمريكا الكف عن تدخلها في الألعاب الأولمبية المقبلة التي ستنظم في بكين. وسبق لأمريكا أن أعلنت أنها لن ترسل ممثلين دبلوماسيين لأولمبياد بكين، كما أقنعت بعض حلفائها الغربيين بفعل الشيء نفسه. بهذا وصلنا معكم الختام والعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أهمية التعاون الإقليمي بين طهران والدوحة لتحقيق الأمن في المنطقة. طهران تطالب الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف المجازر المرتكبة بحق الشعب اليمني. واستمرار تظاهرات في الخرطوم رفضا للانقلاب العسكري وتنديدا بالقتل الذي يمارسه العسكر ضد المتظاهرين السلميين. شكرا لكم أعزائي المستمعين طيب متابعتكم، وألتقيكم أنا خالد عبد الله رأس الساعة القادمة مع نشرة خبرية مفصلة. مع السلامة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 49 متراً بذبذبة قدرها 6040 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا بذبذبة قدرها 9725 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا بذبذبة قدرها 13790 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 بعد الظهر حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى الساعة 5:30 مساء بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في لقاء جديد من برنامج بساتين العلماء، الذي نواصل فيه التعرف على أمهات الكتب من تراثنا الإسلامي العظيم، آملين أن تقضوا معنا وقتا طيبا ومفيدا. أعزائنا المستمعين، من رفوف المكتبة الإسلامية الزاخرة بآلاف المصادر القيمة، اخترنا لكم كتاب الإرشاد للشيخ المفيد أعلى الله مقامه. يعتبر كتاب الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد من أقدم المصادر التاريخية التي جمعت الروايات والأخبار في فضائل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وتواريخهم وسير حياتهم المباركة، كما جمع الأخبار الأخرى في أصحابهم. ويكتسب هذا الكتاب أهميته من مكانة مؤلفه العلمية ودقته وشدة ضبطه، كما أنه يمتاز بجمعه لنوادر الأخبار والروايات في هذا المجال، مضافا إلى حسن تبويبه وهيكليته ونظمه. للمزيد من المعلومات عن هذا الكتاب سنحاول سماحة الشيخ حسين المياحي، انتظرونا بعد هذا الفاصل. سماحة الشيخ حسين المياحي، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء.
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم.
سماحة الشيخ، عادة نبدأ كلامنا وحديثنا في كل حلقة عن حياة مؤلف الكتاب وسبب تأليفه وأهمية الكتاب، فهل تتفضلون علينا بما عندكم من كتاب الإرشاد للشيخ المفيد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين
صلى الله على محمد وآل محمد.
مؤلف الكتاب سبق وأن ذكرناه في حديثنا عن المقنعة، هو محمد ابن محمد ابن النعمان المعروف بالشيخ المفيد العكبري البغدادي، من أشهر علمائنا في ذلك الزمان. نعم. يعني في نهاية القرن الرابع وبداية القرن الخامس.
صحيح.
وهو من تلامذة الشيخ الصدوق وابن الجنيد الإسكافي، ومن أساتذة الرضي والمرتضى والطوسي والنجاشي وابن سلار الديلمي وغير هؤلاء، وصاحب كتاب المقنعة، الكتاب الشهير الذي تحدثنا عنه في حلقة سابقة.
نعم.
والمولود سنة 336 والمتوفى سنة 413.
نعم.
هذا مجمل ومختصر عن حياة الشيخ المفيد، وهو أشهر من أن يعرف.
نعم.
موضوع الكتاب هو تاريخ، وإن كان فيه بعد عقائدي كما سيأتي.
نعم.
كتاب تاريخي جامع لأخبار أئمة أهل البيت سلام الله عليهم وفضائلهم وفضائل أصحابهم.
نعم.
ونصف الكتاب من نصفين تماما، يعني جزئين.
نعم.
جزء كامل في أمير المؤمنين
صلوات الله وسلامه،
والجزء الباقي، النصف الباقي، في باقي الأئمة سلام الله عليهم.
نعم.
في أخبارهم وفضائلهم وأماكن دفنهم ومقاماتهم وغير ذلك. في تاريخ أمير المؤمنين مثلا من موضوعاته، الموضوعات الفرعية، تاريخ أمير المؤمنين، إخباره بشهادته، روايات في فضائله، تحكيماته، كلماته، إلى غير ذلك. كذلك تاريخ الإمام الحسن والخروج الإمام الحسين، وموضوعات فرعية أخرى كقيام زيد الشهيد رحمه الله، قضية ولاية العهد، وغير ذلك من البحوث المهمة الفرعية.
نعم.
أما عن سبب تأليف الكتاب فهو ذكره في بداية الإرشاد، أن أحد أصحابه طلب إليه أن يضع كتابا فيه أسماء الأئمة وتواريخهم ومحال قبورهم. هذا هو السبب،
ولذلك نلاحظ عليه الاختصار.
لا، ليس قريباً. مختصرا إلى الحد الذي نتصوره،
إلى الحد اللي
كتاب من مجلدين كبيرين لا بأس.
نعم. لكن بالنسبة إلى 12 إماما،
نعم، هو أراد أن يركز على الجانب التاريخي، جانب التاريخي والجانب العقائدي أيضا. هناك بعد عقائدي، أينما كان هناك ضرورة كان يذكر هذا الجانب العقائدي كما سيأتي.
نعم.
وهناك نقطة في غاية الأهمية في خصوص قضية كبرى حدثت في التاريخ الإسلامي، وهي قضية كربلاء.
نعم.
في خروج الإمام الحسين واستشهاده وغير ذلك، هذه قضية في غاية الأهمية يجب الانتباه إليها.
نعم.
لأن هناك الكثير من الشبهات والتشكيكات تصدر في خصوص أخبار الثورة الحسينية.
نعم.
عند التحقيق في هذه المسألة نجد أننا عندما نرجع إلى الإرشاد نجد أن الإرشاد ذكر الأخبار الموثقة التي نقلها هشام ابن محمد ابن السائب الكلبي النساب المعروف.
نعم.
وهو الراوي الأول لأبي مخنف. هذه مسألة في غاية الأهمية.
نعم.
أبو مخنف المولود سنة 80 تقريبا، بينه وبين حادثة كربلاء أقل من 20 سنة.
20 سنة.
وبدأ يجمع الروايات من الكثير من المصادر، إما من الجيش وإما من بعض أصحاب الحسين الذي نجا من المعركة، أو من بعض ممن كان مع الإمام الحسين، وحتى بالواسطة عن بعض أهل البيت سلام الله عليهم كالإمام زين العابدين. فكتاب أبي مخنف، تاريخ أبي مخنف، رواه هشام ابن محمد ابن السائب الكلب، والطبري والمفيد كلاهما أخذ عن هشام ابن محمد ابن السائب الكلبي. ولذلك هناك مسألة في غاية الأهمية، هي أن مقتل أبي مخنف الحقيقي موجود في الإرشاد وموجود في تاريخ الطبري، أما هذه النسخة المتداولة في المكتبات
ففيها كلام،
هذه فيها نقاش وفيها كلام كثير، وهي ليست النسخة الحقيقية لأبي مخنف.
مع الاعتذار مستمعينا الكرام، نتابع حوارنا مع سماحة الشيخ بعد هذا الفاصل. سماحة الشيخ، مشكورين على هذه المقدمة، لكن هناك بالنسبة إلى اعتبار كتاب الإرشاد للمفيد، سيما وأن الشيخ المفيد كانت ولادته كما ذكرتم في القرن الرابع الهجري، يعني أنه قريب عهد عن ما سميتموه سابقا في حلقة سابقة من عهد النص، فاعتبار ووثاقة الكتاب كيف ترونها؟
نعم، قبل هذا لابد من التنبيه على نقطة قد تكون مهمة وجديرة بالتوضيح. عندما نقول أن الطبري والمفيد نقلا عن هشام، ومقتل أبي مخنف الحقيقي هو موجود في الكتابين، لا يعني أن كل ما موجود في الطبري صحيح.
صحيح، أحسن.
هذه مسألة في غاية الأهمية يجب الانتباه
لها. تطبق
لها. ولكن الكتاب أبي مخنف، عندما تقارن بين الكتابين، بين الإرشاد وتاريخ الطبري، في خصوص هذه النقطة، لا أقول في يعني مقارنة عامة بالكتابين، في خصوص أخبار الإمام الحسين، تجد أن ما نقله الشيخ المفيد قريب جدا مما نقله الطبري، وهما نقلا من مصدر واحد،
فإذن أكو قاسم،
وهذا المصدر هو راوية أبي مخنف. لكن لا نقول أن الروايات كلها صحيحة. وهناك أيضا نقطة جديرة بالتوضيح، وهي أن الشيخ المفيد حذف الأسانيد من الأخبار، ليس اختصاراً. من الأخبار اختصارا، اكتفى بذكر المتن، ونادرا أو قليلا ما يذكر السند في خصوص هذه القضية.
صحيح.
في خصوص القضية الحسينية، وإلا هو في باقي الكتاب يذكر السند عند الضرورة. الطبري ذكر السند، ولولا كما يذكر أحد المحققين، كبار المحققين عندنا، يقول لولا أن الشيخ المفيد حذف السند لما احتجنا أطلاقا إلى تاريخ الطبري. وعند المقارنة بين الأمرين نستنتج نتيجتين، أن الشيخ المفيد في الإرشاد نقل أخبار الثورة الحسينية من مصادر وثيقة، وهي هشام اللي نقل عن أبي مخنف، وأبي مخنف نقل عن أناس حاضرين في المعركة مشاهدين لها، ومحص هذه الأخبار، لا كما يقال أنه مثلا جلس في الطريق وأخذ يأخذ الأخبار من هنا وهناك، إنما كان يلتقي، كان من الأزد هو وفي الكوفة، وقريب من العاش في أوساط الكوفيين وأوساط الجيش الذي حارب الحسين، والتقى ببعض أنصار الحسين الذي نجا من المعركة. هذا بحث مستقل يمكن أن يبحث في مجال آخر. أما عن اعتبار الكتاب فهو من جهات أخرى، ليس من جهة أن الشيخ المفيد قريب من عصر النص. الشيخ المفيد نسبيا قريب، لكن هناك من هو أقرب منه، هناك من سبقه وهو أقرب منه. إنما هناك نقطة تعطي للكتاب أهمية كبيرة، هي من حيث الاعتبار أنه ألف عام 411، يعني قبل وفاته بسنتين، في قمة نضوجه العلمي.
صحيح.
وفي أوج تألقه العلمي ألف هذا الكتاب. فهناك فرق بين من يؤلف وهو في بداية طريقه ومسيرته العلمية، وبين من يجمع كل هذه المكانة العلمية وكل هذا الرصيد العلمي ثم يؤلف. هذه نقطة مهمة في اعتبار الكتاب. أما ميزاته فكثيرة. من أهم ميزاته البعد العقائدي. نحن نعرف أن كتب التواريخ تهتم بالسرد،
صحيح،
يحاول أن يسرد الحادثة التاريخية لك أنت وتقرأها كما تقرأ القصة. وإذا كان التاريخ أو إذا كان المؤرخ موضوعيا،
نعم،
يحاول أن يعرضها بصدق ويمحص الأخبار فيها،
صحيح،
ليتحمل مسؤوليتها مسبقا. بالإضافة إلى هذا البعد التاريخي واهتمامه في مسألة الرواية وتمحيصها، تم بالجانب العقائدي.
نعم.
فتجد الكثير من الإشارات أو من البحوث ومن العقائد الموجودة ضمنا في الكتاب. هو كتاب تاريخي كما قلنا من البداية، كتاب أخبار الأئمة،
لكن يسلط الضوء عقائديا على بعض
أينما وحيثما حلت مسألة ضرورية.
هذه لفتة مهمة،
يعني عقائدية،
نعم،
ما كان يتركها ويعبرها،
هذه خصيصة
إنما
مهمة،
كان يشير إليها وكان يذكر مصادر الروايات خصوصا، نعم، في القضايا المهمة الحساسة، نعم، العقائدية. إذا أراد أن يذكر رواية يذكر السند. ويبدو من هذه الطريقة أنه في مسألة الأخبار التاريخية كان يعتمد منهجا غير المنهج الذي يعتمده في قضايا العقائد. التاريخ يقول أنا أذكر لك الحادثة التاريخية، نعم، التي توصلت إليها وبإمكانك أن تراجع الكتب والمصادر الأخرى. أما في قضية العقيدة، العقيدة عقيدتي أنا،
نعم،
فلا بد من ذكر الدليل القطعي أو الذي أقطع به أنا على الأقل، الذي توصلت إليه، توصلت إلى هذا الدليل بهذا الدليل إلى هذه النتيجة، لا بد من ذكره
الأدلة،
ولا بد من ذكر السند، سند، نعم، الرواية مهم. الأمر الآخر هو تبويب الكتاب، أيضا تبويب الكتاب واضح، بحيث أنك عندما تريد أن تراجع معلومة ما أو حادثة ما، بمجرد أن تنظر أن تأخذ فكرة عن الكتاب،
نعم،
تستطيع أن تجدها.
نعم.
أمير المؤمنين أين نبحثه؟ لا نبحثه في المجلد الثاني، نعرف يعني أو في النصف الثاني من الكتاب،
نعم،
بس بحسب الطبعات، ربما يكون هناك طبعات تختلف من مطبعة إلى أخرى بحسب التحقيق أيضا، ولكن نقول أن نصف الكتاب في أمير المؤمنين، النصف الأول،
نعم،
فأي شيء يتعلق بحياة أمير المؤمنين وأحواله،
نعم،
وخلافته وغير ذلك، نذهب إلى النصف الأول، الأئمة بالتسلسل،
نعم،
من الإمام الحسن وحتى آخرهم عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذن حسن التبويب،
نعم،
هو واحدة من أهم الميزات لكتاب الإرشاد للشيخ المفيد عليه الرحمة.
أحسنتم سمعتم، وهذه الميزة مهمة جدا، خاصة وأن التاريخ قد كتبه الحكام، إلا أن الشيخ المفيد مثل ما تفضلتم أنه يعتمد ليس حكومة فلان حاكم أو ما يسمى خليفة،
هذه النقطة قد تكون مشتركة في كتبنا التاريخية عموما،
نعم،
يعني في الكتب التاريخية عند المؤرخين الشيعة، لأنهم كانوا في معزل وفي استقلالية.
الشيخ المفيد وضح هذا الشيء،
وهذا كمثال كنموذج، نعم، هو الشيخ المفيد عليه الرحمة.
شكرا لكم سماحة الشيخ المياحي، وشكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن إصغائكم، حتى لقاء جديد بإذنه تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إيران، طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. المنتدى الإذاعي. أعزائنا المستمعين، يمكنكم تسجيل أصواتكم ومشاركاتكم في البرنامج وعلى مدار الساعة في الصندوق الصوتي التالي 22-01-36-84، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21. المنتدى الإذاعي.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع.
أعدها للإذاعة حسام رناسي. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، حكايتنا لهذا اليوم ستكون عن بعض المشاكل التي تنشأ وتكبر بين الزوجين، والتي ربما تتطور وتتفاقم نتائجها فتؤدي أحيانا إلى الطلاق. والسبب يعود إلى انعدام الحب والتضحية، بل بسبب روح الأنانية السائدة عند أحد الطرفين فتتولد تلك المشكلة. هذه الحالة أعزائي أو المشكلة هي حالة عدم الحمل، التي تبدأ الزوجة تعاني منها وتخلق عندها أمراضا نفسية وحالات هلع وخوف من أن الزوج قد يحمل في باله فيما بعد أفكارا جديدة ومشاريع جديدة من شأنها أن تهدد علاقة الزوجين وحياتهما. بمعنى أن حالة عدم الحمل، وبدلا من أن تجبر الزوج وتفرض عليه توفير كل أنواع الراحة والإطمئنان لزوجته وإيقاد شعلة الأمل عندها وإبقائها في ذلك الجو من الفرح والسعادة الذي طالما وعد به الزوج زوجته، يختلق الزوج أعذارا شتى ويتصرف تصرفات حمقى بعض الأحيان لكي يجد لنفسه مخرجا غير منطقي، يحاول أن يتبرأ من خلاله من كل الالتزامات التي على عاتقه. في هذه الحلقة أعزائي سوف نستضيف ضيفين من ضيوف البرنامج الأعزاء، وذلك لأجل إلقاء الضوء أكثر على مسببات هذه الحالة وما هي الحلول إزاءها. ضيفينا هما سماحة الشيخ عبد الغني عباس الباحث الإسلامي من السعودية، والدكتور هاشم الحسيني الأخصائي الاجتماعي من لبنان. فأهلا وسهلا.
بعد أن جمعت بينهما علاقة حميمة وطويلة تكللت أغلب الأوقات بالود والإعجاب، قرر فراس الاقتران بحنان بعد أن ينالا شهادة التخرج من الجامعة، وبعد أن يجدا عملا مناسبا لهما ليكونا على قدر كاف لتحمل مسؤولية الزواج، خاصة في عصرنا الحالي الذي بات يوما بعد يوم معقدا أكثر وصعبا أكثر ومجهدا للبدن والتفكير أكثر بكثير من السابق. كل ذلك من أجل توفير لقمة العيش، ومن أجل محاولة التمتع بأبسط أمور الحياة سواء في البيت أو في المجتمع. لذلك فقد كان يخرج فراس صباحا إلى عمله كما زوجته حنان، ولا يعودان إلا عند العصر، ورغم ذلك فقد كانا سعيدين جدا بحياتهما وسعيدين جدا بعملهما وبكل شيء يربط بينهما. فلا مشاكل ولا عوائق ولا توترات أو ما شابه كالتي تحصل في بعض الأسر بين أي زوجين. مضت الشهور ومضت سنة وسنتان، وبدأت بعدها بعض المشاكل تتولد دون استئذان لسبب واحد لا غير، ألا وهو تأخر الزوجة في إنجاب الطفل الذي طالما انتظره فراس، والذي كان سببا بدوره في خلق أجواء من التوترات العصبية والمشادات الكلامية
وكذلك كان يؤدي في بعض الأحيان إلى أن تحمل حنان حقيبتها وتشد الرحالة إلى بيت أبيها. أما فراس فكان يعيش أياما حزينة ملؤها التشاؤم وملؤها انعدام الثقة بالنفس وعدم الرغبة بالعمل، بل حتى عندما كانت زوجته ترحل إلى بيت أبيها غاضبة متألمة والدموع في عينيها، لم يكن فراس يحرك ساكنا أبدا، بل كان يمضي إلى حال سبيله، إما بالانشغال في البيت لوحده أو الذهاب إلى أصدقائه يقضي بعض الوقت معهم لأجل أن ينسى أو يخفف من همومه، دون أن يبادر في السؤال عن زوجته ليعيدها إلى البيت على سبيل المثال. فتضطر حنان في النهاية وحرصا منها على لم الشمل وعلى عدم تأجيج الموقف أن تعود لوحدها أو أحيانا أخرى بصحبة أمها. نعم مستمعينا الأفاضل، عاد فراس في يوم من عمله وهو مقطب الحاجبين شديد التأفف، لا ينبس ببنت شفا مع زوجته، وكلما حاولت المسكينة أن تسرق منه ولو كلمة كان يواجهها بنظرات الغضب واللوم والاستهزاء. أثر هذا التصرف السيء لفراس بحنان كثيرا، لكنها صمدت وحاولت أن تظهر بأنها لا تبالي ولا تكترث، عسى أن يخفف هذا الأمر من عصبية زوجها، لكنه أبى إلا أن يطيل بسوء تصرفاته وسلوكه تجاه زوجته، فقال لها: هيا هيا قلت لك. قالت: إلى أين يا زوجي العزيز؟ قال لها: قلت لك بسرعة جهزي نفسك حتى نخرج إلى مكان معين ومن ثم نعود. فرحت الزوجة لما سمعت أن زوجها يريد أن يخرج وإياها إلى مكان معين، فقالت له على الفور والبسمة على وجهها: نخرج؟ هل قلت نخرج؟ إلى أين؟ فليس من عاداتك أن نخرج معاً. آه كم أنت طيب يا زوجي العزيز. لكنه أجابها على الفور وقال: إلى أين تظنين أننا ذاهبون؟ إلى التنزه؟ لا يا زوجتي، فنحن سنذهب إلى الطبيب المختص. نعم إلى الطبيب المختص. وهنا أجابت حنان بكل ذهول قائلة: لقد ذهبنا مرارا وتكرارا إلى أكثر من طبيب دون جدوى ودون أن يحدد أي منهم نوع العلة أو العائق الذي تسبب في مشكلتنا. فأردف فراس قائلا: أو تظنين بأنني سأبقى على هذا الحال بلا طفل في حياتي ويجعلني أفتخر وأتباهى بين أصدقائي بأنني أصبحت أبا؟ ألا يحرك فيك هذا الأمر ساكنا يا امرأة؟ ألا ترحمين بحالي وتنظرين إلى ما أعانيه ولو قليلا؟ ورح الزوج ينهال على زوجته حنان بسيل من الكلمات التي لم تكن في محلها. تألمت حنان كثيرا من كلام زوجها فعاتبته قائلة: أعتقد بأن هذا الأمر ليس بجديد عليك، وأنت تعلم بأن العلة من الصعب علاجها مثل ما قال ذلك أغلب الأطباء، إلا في حالة واحدة يمكن أن تحدث المعجزة خلالها لو سافرت إلى الخارج للعلاج هناك، وأنت تدري بأن تكاليف العلاج باهظة جدا، ولكنك في كل مرة بل في الآونة الأخيرة بدأت تتحجج وبدأت تنظر إلي وكأنني إنسانة غريبة لا علاقة لك بها، وإذا كنت نادما على الزواج بي فمن حقك أن تختار شريكة حياتك الجديدة، وتأكد بأنني سوف لا أمانع أبدا ولا أقف في طريق مستقبلك ما دام هذا الأمر صار يشكل عقدة نفسية كبيرة في حياتك. لم يأبه الزوج لكل ما قالته الزوجة، ولم يأبه إلى نتائج قراره الذي قرر اتخاذه في الفترة الأخيرة بعد أن أصابه اليأس وأصابه التعالي والتكبر على زوجته في الوقت نفسه. لذلك صارحها بقراره النهائي، وهو التفكير جديا في الزواج من امرأة أخرى. ترك فراس زوجته وفضل الزواج من أخرى دون أن يفكر قليلا كيف ستستطيع حنان العيش بدونه، وهو الذي كان يسطر لها من كلمات الود والإعجاب وكلمات الوفاء والالتزام ما تعجز عنه الأقلام أن تسطرها. فلم تنفع الكلمات ولم تنفع الوعود، بل أصبحت إطلالات ذكرى على هامش حياة جافة لا معنى لها بالنسبة إلى حنان.
أعزائي المستمعين، وبعد أن استمعنا إلى قصة اليوم، نتوجه إلى سماحة الشيخ عبد الغني عباس الباحث الإسلامي من السعودية لسؤاله عما جاء في الشرع الإسلامي من ضرورة احترام الزوجة في كل الظروف سواء في السراء أو في الضراء، وهل إن تخلى الزوج عن زوجته لسبب أنها لا تنجب محبب في الدين الإسلامي، أم أن هناك تعاليم ومبادئ أخرى تخص هكذا حالات على الزوج التمسك بها؟ إذن لنستمع إلى ما قاله ضيف البرنامج.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وهو المعين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. في الحقيقة إذا رجعنا إلى جملة من الآيات القرآنية نلاحظ أن العلاقة بين الرجل والمرأة ليست منحصرة في الولادة وما يأتي من الثمار بعد ذلك، وإنما القاعدة الأساسية في علاقة الرجل بالمرأة فيما يتصل بجملة من الآيات، لا سيما الآيات الواردة في سورة الروم، يتبين أن العلاقة هي علاقة المودة والسكن والرحمة بين الزوجين. هذه هي القاعدة الأساسية التي ينبغي أن تكون بين الرجل والمرأة، بين الزوج والزوجة، أن تكون العلاقة مبنية على المودة والرحمة، وأن تكون الزوجة سكنا لزوجها. وهنا في حقيقة الأمر أود أن أشير إلى أن ليس المطلوب من المرأة بالدرجة الأولى أن تكون والدا. نعم، ربما الكل يفضل ذلك وأن تكون المرأة ولودة كما جاء في جملة من الروايات، لكن أود أن أشير إلى ملاحظتين. الملاحظة الأولى أن مسألة عدم الإنجاب إنما هو بيد الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو الذي يجعل هذا ولودا وهو الذي يجعل هذا عقيمة، فلا يصح أن يعترض الإنسان على قضاء الله وقدره فيما يتصل بهذا الشأن، إذ أنه ربما للحكم المتعالي عند الله سبحانه وتعالى هو الذي يجعل هذا قادرا على الإنجاب ويجعل هذا غير قادر على الإنجاب. هذا الجانب الأول. الجانب الآخر، ربما هنا تأتي فلسفة الزواج من الثانية، إذا لم تكن الأولى قادرة على الإنجاب ربما تكون مسألة مشروعية الزواج من الثانية، بحيث أنه لا يصح بأي حال من الأحوال إنهاء العلاقة وقطع العلاقة مع الزوجة فقط لأنها غير قادرة على الإنجاب، بل كما ذكرت إذا كانت هذه الزوجة بمثابة السكن وبمثابة المودة وبمثابة الرحمة فإن الولادة وإنجاب الأولاد ليس هو الهدف والغاية الأساسية من الزواج. نعم، يمكن للرجل أن يحافظ على هذه الزوجة حتى مع عدم قدرتها على الإنجاب، ولكن يمكن له أيضا أن يتزوج بثانية حتى يلد، وهنا ينبغي على الرجل أن يضع نفسه في ذات الموقف. لو أن هذا الرجل لم يكن قادراً على الإنجاب، فهل أن الزوجة آنئذ يحق لها أن تطلب الخلع أو أن تطلب الطلاق أو أن تطلب إنهاء هذه العلاقة الشرعية، علاقة الزواج مع الرجل؟ يعني إذا وضع الرجل نفسه في ذات الخانة وفي ذات المسألة ربما يفهم آنئذ حراجة هذه المسألة. إذا نحن نعود بالدرجة الأولى إلى أن العلاقة بين الزوج وزوجته ليست منحصرة في إنجاب الأولاد وفي الذرية،
وإنما العلاقة الجوهرية إنما هي مبنية على قاعدة أن الزواج بذاته سكن. وكم وجدنا من مشاهداتنا الاجتماعية أن المرأة ربما لا تلد ولكنها مع ذلك هي سكن صالح لزوجها، وبالعكس تماما ربما شاهدنا في المجتمعات أن الرجل لا ينجب ومع ذلك وجدنا أن المرأة هي السكن وهي السكن له وهو السكن لها. فإذا لا ينبغي أن نجعل الغاية الأساسية من الزواج هي الولادة، بحيث أن الزوج إذا لم يكن قادرا على الإنجاب أو الزوجة لم تكن قادرة على الإنجاب فإن ذلك يشرع الطلاق وإنهاء هذه العلاقة. هذه النظرة إنما هي نظرة مأخوذة من البيئة، وإلا فإن الشريعة المقدسة تريد من الإنسان واقعا أن يحافظ على سلامة وعلى استمرارية هذه العلاقة الأسرية سواء كانت هنالك ثمار أو لم تكن هنالك ثمار. المهم أن تكون العلاقة علاقة السكن بين الزوج وزوجته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق أبناء مجتمعاتنا وبناتهم من أجل فهم جوهرية هذه العلاقة بين الزوج وزوجته، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
وبعد أن استمعنا إلى ما قاله سماحة الشيخ عبد الغني عباس، نتوجه الآن إلى ضيفنا الدكتور هاشم الحسيني الأخصائي الاجتماعي من لبنان لسؤاله عما يتسبب فيه الزوج للزوجة في حال تركها أو تطليقها بسبب عدم إنجابها طفلا، وما هي التداعيات الاجتماعية السلبية التي سوف يتركها الزوج على زوجته في حال تطليقها. لنستمع معا.
في الواقع إن الهدف الرئيسي من الزواج هو الإنجاب بالدرجة الأولى، ويعول الزوجان طبعا العريسان الجديدان على أن ينجبا أولادا ويكونا عائلة في المستقبل. طبعا هما في البداية فرحان لأنهما كانا متحابين وقد التقيا وقد توصل إلى عقد زواج بينهما. إذن الهدف الأول في تحقيق ما توخيانه من محبة بعضهما البعض قد تحقق، ويبقى المرحلة الثانية إذا صح التعبير، يعني الوقت الذي يأتي لإنجاب الأولاد. هنا إذا كانت المسألة صعبة ولم تتحقق، يعتبر هذا الزواج في ذهن الفريقين سواء الزوج أو الزوجة والمحيط أيضا، وكأن هذا الزواج لم يحقق أهدافه الكاملة. وعلى العموم تحمل المسؤولية للزوجة باعتبار أنها هي التي تحمل الولد، ولو كان الزوج مسؤولا عن عدم الإنجاب من الناحية الطبية أو الفيزيولوجية سيحمل الأمر للزوجة باعتبار أنها على العموم هي الطرف الأضعف في هذه العلاقة، وبأن الزوجة العاقر قد تفهم، أما الزوج الذي لا ينجب يمكن أن ينتقص من قدره كثيرا، فإذا كان هو المسؤول لن يعترف بذلك وسيساعده المجتمع على هذا الإنكار. ولكن بجميع الأحوال إن عدم الإنجاب سيؤدي إلى تصدع في بنية الزواج، وسيؤدي إلى شعور بأن هذه العائلة لن تقوم أبدا، وسيؤدي ذلك بالنتيجة إلى الطلاق. هذه مسألة من الناحية العملية غالبا ما تكون هكذا. الزوج الذي يتقبل زوجته العاقر هو من الأزواج الذين يكونون شديدي التعلق بها إلى حد لا يمكنه معه أن ينفصل عنها، ولكن في أغلب الحالات ومن الناحية الإحصائية فيما أعلم إن في مثل هذه الحالات تحمل الزوجة المسؤولية وبالتالي يتم الطلاق منها، أو في حال كان تعدد الزوجات ممكنا يمكن أن يتزوج من امرأة أخرى بقصد الإنجاب إذا كان واثقا من أن الزوجة هي المسؤولة عن ذلك. طبعا هذا سيؤدي إلى وضع المرأة في ظروف صعبة جدا، لأن نظرتها إلى نفسها بالدرجة الأولى ستكون نظرة غير متسامحة، وستكون ناقمة على وضعها الشخصي، كيف أنا أحرم من أن يكون لي أولاد إذا أنا لست امرأة كاملة. هذا بالنسبة للزوجة. بالنسبة للمحيط أيضا، لا يتقبل المحيط الزوجة التي لا تنجب باعتبار أنه يضعها في قفص الاتهام، وخاصة المحيط العائلي القريب ولا سيما محيط الزوج، لأن هذا المحيط يريد أن يستمر، يريد أن ينجب، يريد لهذه المرأة أن يكون لها أولاد وبالتالي أحفاد لهذه العائلة التي لابد لها أن تنمو وتتكاثر. إذن في معظم الأحيان المرأة تدفع الثمن ولو كانت غير مسؤولة عن الوضع التي هي فيه، لأن المجتمع لن يكون متفهما كثيرا لظروفها الموضوعية التي حالت دون إنجابها.
في ختام حلقة اليوم نشكر لكم أعزائي المستمعين حسن الاستماع، كما نشكر لضيفينا العزيزين حسن المشاركة معنا في برنامج من الواقع الذي قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء. Ali.
شفى الله فؤاده
إن في الطهر عبادة
بجنان زاهرات وعد الرب عبادة بنعيم الله